بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث 12 من بلوغ المرام قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد يعني أبا داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يتقي أي يبدأ إذا سقط في الماء أو الشراب يبدأ بتقديم الجناح الذي فيه الداء. هذا الحديث كما سمعت حديث في البخاري، فهو حديث صحيح، حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره أهل العلم في كتب الفقه وفي كتب الحديث، في كتب الفقه وفي كتب الحديث، نعم، واستنبطوا منه الأحكام، بينوا فيه أن هذا من الوحي وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، فلم يناقشوا فيه ولم يجادلوا ولم كذلك يشككوا، حتى جاء بعض المتحيرين الضلال في هذا الزمان المتأخر وشككوا فيه، ومنهم السوداني حسن الترابي المتحير الضال المنحرف، فإنه وقع عند هذا الحديث في كلام قبيح جدا. فهذا الحديث يقول عنه حسن الترابي: كان شيخنا مقبل يقول ترب الله وجهه، لأنه يرد السنن ويجادل فيما لا علم له به ويتبع ما تشابه منه، فهو ضال منحرف. ماذا يقول؟ يقول: إنني أرى هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر طبي، أخذ فيه رأي الكافر أكثر مما أخذ فيه رأي رسول الله، ولا أجد حرجا في ذلك البتة، ولا أسأل فيه عالم دين. انظر إلى قبح هذه العبارة على جرأته على الأحاديث على رسول الله وعلى علماء الدين علماء الإسلام. يقول نص عبارته: أرى هذا رأي رسول الله، يعني هذا رأيك يا رسول الله، هذا رأي أنت رأيته، أمر طبي أخذ فيه رأي الكافر أكثر مما أخذ فيه رأي رسول الله، ولا أجد حرجا في ذلك البتة، يعني ما نفسه ما هو في قلق يتكلم هكذا وهو يرتجف أو خائف أو نعم يتوقع عن نعم يتضرر بمثل هذا الكلام، مطمئن إلى هذا الزيغ الذي هو فيه. هذا علامة طمس البصيرة والطبع على القلب، سأل الله العافية. قال: ولا أجد حرجا في ذلك البتة، ولا أسأل فيه عالم دين. أسأل يعني ما يناقش، يقول يا جماعة رجعوني لو غلطت، هذا كلامي صح أو خطأ، أسأل. الله المستعان. ما في هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه أحكام. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم إلى آخره. ننبه قبل أن نأخذ في هذا الحديث إلى أنه ليس بواجب أن تشرب من ذلك الشراب أو تأكل من ذلك الشيء الذي وقع فيه الذباب، ليس بواجب أنك تأكل أو تشرب ذلك الذي وقع فيه الذباب، فإذا عافته نفسك فلا تلزم بأكله ولا بشربه، لكن لا تعتقد ما اعتقده هذا الضال من الكلام البطال، فإنما اعتقد ما قاله لك رسولك صلى الله عليه وسلم من أنه إذا وقع الذباب في الشراب يغمس ثم ينزع ويلقى، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. نؤمن بذلك وكأننا نشاهده، نؤمن بذلك وكأننا نشاهده، ولا نجد في أنفسنا أدنى حرج من الإيمان واليقين بما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونعمل بذلك، فنغمس وننزع. ثم من نعم شرب ذلك الطعام ذلك الشراب فهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يشرب لا يقال إنك رددت الحديث، إنما يقال قد عملت بالحديث، ومن عافت نفسه شيئا هذا شيء آخر، لكن لا يكون قوله كقول هذا المدبر. قال: وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم قال وهو كما أسلفناه من أن الإضافة ملغاة كما في قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم المقصود إذا وقع في شراب أحدكم إذا وقع في الشراب سواء كان لأحدكم أو كان لرجل أو لامرأة أو نعم وفي لفظ في طعام فليغمسه زاد في رواية البخاري فليغمسه كله وفي لفظ أبي داود فامقلوه مقله أي غمسه وفي لفظ ابن السكن فليمقله مقله يعني غمسه أين أشهر غمس أم مقل غمس طيب والفيروز أبادي في مادة غمس قال غمس الشيء مقله وفسرها بماذا بمقله وذلك لأن هذه وهذه عند العرب واضحة لكن نحن ما بقيت معنا إلا غمس أما مقل ربما بعضكم الآن أول مرة يسمع بها قال ثم لينزعه فيه أنه أنه يمهل في نزعه بعد غمسه يعني يغمسه قليلا ثم بعد قليل ينزعه فإن لقوله ثم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء هذا تعليل للأمر بغمسه لماذا غمس غمسه كله لأجل أن يعتدل ما كان فيه داء مع ما كان فيه الدواء والشفاء لا يبقى الداء فقط ولفظ البخاري ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وفي لفظ ثم فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر فإن ثم وفي الآخر ثم خرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وعند أحمد وابن ماجه إنه يقدم السم ويؤخر الشفاء قال والحديث دليل ظاهر لعل تقديمه للسم من الطبيعة والغريزة إن هذا الجناح الذي فيه السم هو كأداة وشيء يتقي به الضرر فإذا وقع في شيء يخشى أن يتضرر منه قدم ما فيه السم ليتخلص من ذلك الضرر فإذا به يقع في السائل وماذا يغرق ذلك الجناح فيه قال والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره جواز قتله دفعا لضرره يعني حين مقله وغمسه وأنه يطرح ولا يؤكل يعني الذباب ما يؤكل وأما المائع وأن الذباب إذا مات في مائع فإنه لا ينجسه لأنه صلى الله عليه وسلم آمر بغمسه ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيما إذا كان الطعام حارا فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام أو كان ينجسه حين أمر بغمسه كان قتل الذباب في الطعام إفسادا له وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه ليتعدل السمعة الشفاء ثم عد هذا الحكم إلى أو عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة أي الأشياء من الحشرات التي ليس فيها دم ليس فيها دم لا نفس له سائلة أي لا دم له كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشبه ذلك هذه الحشرات يقول لها الفقهاء لا نفس لها سائلة أي ليس لها دم سائل بخلاف مثلا غيرها من الزواحف وكذلك الحشرات الأخرى طيب فإنها إذا ضربتها يخرج منها دم أما هذه فيقولون لا نفس لها سائلة مثلون لها بالذباب النحلة الزنبور عنكبوت قال وأشبه ذلك إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته فلما كان سبب التنجيس هو الدم الذي هو النفس السائلة المحتقن في الحيوان بموته وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته يعني هذا فيه نظر من جهة ماذا أن الأمر جاء في الذباب نعم وفيما يكون في معناه لكن هذا التعليل قد نوقش فيه قال والأمر بغمسه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء منه وقد علم أن في الذباب قوة سمية كما يدل عليها الورم والحكة الحاصلة من لسعه. نعم بعض الذباب يقع على الجلد ما تدري لو أنت تحك، ليس هو ببعوض وإنما هو ذباب، فلا سيما الذباب الذي يكون في يعني بعض الأماكن في بجوار الأشجار وكذا تكون حكة منه أقوى، وهي بمنزلة السلاح، فإذا وقع فيما يؤذيه يعني هذا الذي ذكرناه قبل ذكره الصنعاني رحمه الله، قال وهي بمنزلة السلاح فإذا وقع فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه، كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وهذه غريزة في الحشرات والحيوانات كلها، إذا اقتربت من عقرب فإنه ماذا يلدغك بماذا بذيله، وإذا اقتربت من ثعبان كذلك يبدأ بالشيء الذي هو يدافع به عن نفسه مما فيه سم يدفع به عن نفسه، قال فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور، زنبور هذا من قال الحراب وكذا، إذا دلك موضعها أو دلك موضعها بالذباب نفع منه نفعا بينا ويسكنها يعني للشفاء الذي في أحد الجناحين، وما ذلك إلا للمادة التي فيه من الشفاء. ونحن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم نجرب دلك لسعات العقارب بأجنحة الذباب نؤمن بأن ذلك كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. إذن ما الذي يستفاد في هذا الحديث من الفقه بعد ذكر أحلت لنا ميتتان ودمان، وبعد كذلك أيضا ذكر بارك الله فيكم مسألة في باب الطهارة أن الذباب إذا وقع في الشراب لا ينجسه بل يغمس، نعم، ثم يطرح وينتفع بذلك الطعام وينتفع بذلك الطعام، وألحق الفقهاء به ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت ونحو ذلك من الحشرات، والله تعالى أعلم. أما الغمس فلا، الغمس إنما جاء في الذباب، فلو وقع شيء آخر غير الذباب مما ليس بذباب فليس عندنا دليل على الغمس، لكن عندنا الحكم، الحكم واحد أنه لا ينجسه، لا يصير ذلك الطعام وذلك الشراب نجسا بل ينتفع به. ولهذا تجد كثيرا من القدماء الذين هم كبار السن، وإذا وقع شيء من هذا في الشراب أو في الماء أو في نعم يزيله، ذر وقع في شراب شيء طائر فراش زيله وينتفع به. نعم، لكن عند كثير ممن صاروا من المتأخرين وماذا دخلت عندهم النظافة دخولا حتى وصل إلى حد الوسوسة، إذا رأى شيئا يحوم حول الشراب أو حول كذلك شيء من طعام ربما ترك أكله. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء، وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم، فإذا وقع في الطعام أو في الشراب عنقت به تلك الجراثيم، والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك بل هو يؤيدهم، إذ يخبر أن في أحد جناحيه داء ولكنه يزيد عليهم فيقول وفي الآخر شفاء، فهذا مما لم يحيطوا بعلمه فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين، وإلا فالتوقف إذا كانوا من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء أي من غير مسلمين، ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحة، وقد اختلفت آراء الأطباء حوله، وقرأت مقالات كثيرة في مجالات مختلفة كل يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو ردا، ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب، لأن الحديث برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي، ومع ذلك فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح، ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث، ثم ذكر تلك. من أحب أن يقرأ هذا في سلسلة الأحاديث الصحيحة صفحة 61 من المجلد الأول. أقيم الصلاة وأركب.